من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ايها الاخوه الاحباء هذه دورة من الدورات العلمية الشرعية التي أخذ مركز الإمام الألباني رحمه الله على عاتقه أن يقوم بها وأن ينشرها فأحيا بذلك سنة من السنن المهجورة فإنه كما ذكر كثير من أهل العلم فإن مجالس الإملاء ومجالس طلب العلم فقدت من قرون فلذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات خير لنا ولكم في هذا البلد بخاصة وفي بلاد المسلمين بعامة. الدروس التي سنطرحها وسنلقيها في هذه الدورة هي في أصول المنهج السلفي، ومسألة المنهج من الأهمية بمكان، فإن المنهج آخية العبد المسلم التي تشده إلى دينه وتربطه بإسلامه، ولذلك أودعها الله سبحانه وتعالى في أم الكتاب، فقال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم أي اعصمنا بالمنهج الصحيح المستقيم لكي لا نضل على مفترق الطريق فنتبع بنيات الطريق فنقع في اتباع السنن التي قال عنها نبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. ولذلك عقد الله سبحانه وتعالى بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك لابد يا احبتي ان يعتصم المسلم بمنهج،
ويلجأ إلى ركن يثيق. فمن لم يفعل ذلك تناوشته السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وطرح مسائل من يجي على مستويين، مستوى إجمالي ومستوى تفصيلي. ولذلك لا يمكن أن نعلم التفصيل من لم يثق بالإجمال. ولذلك أفردت كلمة السبيل وجمعت في كتاب الله سبحانه وتعالى، فحيثما أفردت فالمراد به المنهج الإجمالي، وحيثما جمعت فالمراد به أو المراد بها المنهج التفصيلي. أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي عن منهجه وطريقته وشريعته ودينه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه سبل تفصيلية في السبيل الرئيسي، ومعالم توضيحية لمنهج الحق وصوا على الطريق، ومنارات يستدل بها السالك سبيل الرشد. وحتى يتميز المنهج عن غيره من المنهج المنحرفة لا بد أن نعلم واقعنا كما هو واقعنا وكما بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن ربط الناس بالمنهج المراد به إصلاح الواقع. ولا يمكن أن نصلح واقعنا إلا إذا عرفنا ما هو واقعنا. لأن هذه المناهج الموجودة اليوم بين المسلمين كل منها يريد أن يصلح واقع المسلمين، واقعنا كما هو واقعنا وكما أخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، كذلك أخبر عنه بإجمال وتفصيل. فأما الإجمال فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا القدر من هذا الحديث المتواتر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا القدر من الحديث متواتر. ثم وردت روايات في بيان ما هي في غربة الإسلام وما هي غربة الإسلام. إذا الواقع واقع الغربة. أسباب هذه الغربة فصلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في حديث واصفا حالة ممكن أن نطلق عليها بثقة حالة الوهم، حالة الوهم، وذكر حالة أخرى نطلق عليها حالة الدخل. أما حالة الوهم فوردت صريحة في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، وهو صحيح بطرقه. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وفي رواية عند الإمام أحمد: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الحديث الذي يشخص واقع أمة الإسلام، وهو أنها في الوهن أو الضعف. وإذا ذهبت تفصل الحديث على الواقع، أو تجعل الواقع يشرح الحديث، وجدت مصداقه كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن ما أخبر أو يخبر به الرسول لم يتخلف عن الواقع، علمه من علمه وجهله من جهله، والموفق من وفقه الله لذلك. انظروا إلى قول الرسول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. تداعى أصلها تتداعى، أن يدعو بعضها بعضا، وينادي بعضها على بعض. إذا لا بد أن يكون لهم من يدعوهم ومن يناديهم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وهذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يسمى في واقعنا المعاصر بهيئة الأمم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، فلن تتداعى الأمم على أمة الإسلام إلا بوجود هيئة تدعوها وعصبة تنادي عليها، وهم في حقيقته وفي واقع أمرهم أمم وليسوا أمة واحدة. فإن الكفر أمم متنازعة، أمم متدابرة، أمم متضاربة فيما بينها أعداء، ولكنها إذا اجتمعت لتحارب الإسلام أصبحت أمة واحدة. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، القصعة كما في لسان العرب، أعني لغة العرب، هي الوعاء الكبير الذي يطرد به فيكفي العشر من الرجال، لأن هي قصعة كبيرة ممتلئة بالثريد، والثريد سيد الطعام. إذا هذه القصعة وهي ديار الإسلام، وهي ديار الإسلام، فيها خيرات كثيرة وثروات مستفيضة، ولذلك أغرت الأكلة لكي يتواتب عليها كتواتب الأسد على فريستها، كل يريد نصيب الأسد من تركة الرجل المريض. هذا عنصر من عناصر القوة، لكنه ليس عنصر قوة للمسلمين، وهو وجود العدد والثروات في بلاد المسلمين. وجود القوة المادية من عناصر القوة، ولكنه ليس عنصر قوة للمسلمين. فلذلك لما فقدوا عنصر قوتهم لم تنفعهم عناصر القوة الأخرى. هذا عنصر من عناصر القوة، قوة المادية. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير. وهذا إيش؟ العنصر الثاني من عناصر القوة، وهو العدد. فإذا اجتمع العدد والعدد أنتج القوة في واقع القوة وفي منظور أهل القوة، عدد وعدد. لماذا إذن تتخلف القوة؟ ولماذا يحصل إذن حالة الوهم؟ لأن عناصر بقاء هذه الأمة وعناصر سيادة هذه الأمة وعزة هذه الأمة ليس في عناصر قوة الأرضية، لأن هذه الأمة لا تستمد عزتها ولا تستمد وجودها ولا تتميز بكيانها إلا برسالة السماء. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير. وانظروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا يقول؟ بنفي وإجرام. لا للنفي، بل للإضرار. فإذا اجتمع النفي والإضرار كان هذا هو مربط الفرس ومحج الإشكال الذي ينبغي أن يتنبه عليه المسلمون. لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم، ولكن للاستدراك، ولكن إذا جاءت أبطلت ما قبلها وبينت ما بعده. كثير ولكن، ما فائدة الكثرة إذن؟ ولكنكم، لا بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء. ما هي هذه الغثائية التي أضعفت أمة الإسلام؟ غثاء كغثاء إيش؟ السيل. السيل يا إخواني هو الماء المنحدر بين الشعاب والأودية، هنا جبل سفحه وهنا جبل سفحه، التقاء السفحان يسمى وادي مسير الماء، والشعب هو الذي ينحدر منه الماء من الجبل. غثاء كغثاء السيل، الماء ايش؟ النقي، المطر كان ايش؟ نقي، لانه نزل من ايش؟ من السماء. اذا الذي ينزل من السماء هو الامر النقي. فاذا اردت ان تكون كما كان سلفك الصالح فيجب ان تشرب من ماء السماء. لكن هذا الماء اذا نزل على الارض اختلطت به الزبد، القاذورات، البعر، العشب، حشيش، مخلفات الانعام، مخلفات بني ادم، فاصبح ايش؟ فاحتمل السيل زبدا راضيا. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا الغثاء هي الحجارة والكرتون والبعار والقش وكل شيء يحمله الزبد، يحمله السيل. أصبح المسلمون كغثاء السيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالات أذكر منها. أولا أن هذا السيل اجتمعت فيه القادرات، وهذا إشارة إلى أفكار كثير من المسلمين أصبحت أفكارهم عبارة عن حثالة من الأفكار الأرضية. هذه الأفكار توجه أصحابها إلى حيث لا يعرف أين يتجه، لذلك تجده في الأرض حيران لا يعرف أين البوصلة. لأن هو يسير مع السير حيث لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، فمتى يدري إذن؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن. من الذي ينزع؟ الله يرفع بشدة، والنزع كأنها خروج الروح من عروق البدن. وروح الذي ينحرف على المنهج تخرج من جسمه كما تخرج الشوكة من السفود، شوكة في صوف مدلل. كيف تخرج؟ بشدة وعنف وحشرجة. أما روح الذي هو على المنهج فكما تسير القطرة من في السقاء. ولينزعن الله من صدور عدوكم، من صدور الأمم التي تداعت عليكم كانت في صدورهم هيبة لكم، فنزعت الهيبة من صدورهم فتداعوا عليكم لأنكم تخلفتم عن مصدر الهيبة، مصدر العزة، مصدر المجد، ألا وهو التعلق بسبب السماء. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة لكم، لكل فعل رد فعل، هذه سنن الله في الكون، لكل فعل رد فعل، معاد مغاير له في الاتجاه، مغاير له في الاتجاه ومساوي له في المقدار. هذه سنن الله في الكون يا اخوان. تضرب الكرة في الارض ترتد الكرة الى السماء بمقدار قوة الضربة، ضربتها الى اسفل رجعت الى ايش؟ الى اعلى، اتجاه اسفل رجع الى اعلى، ومقدار ارتفاعها ومقدار ايش؟ قوتك. لكل فعل رد فعل، مغاير له في الاتجاه ومساوي له في المقدار. الآن نزع الله من صدور الناس من صدور الأعداء الهيبة. طيب وأورث الناس إيش؟ وهنا. هذا الوهن في صدور الذي هو في صدورهم أو الذين هم في صدورهم بمقدار خوفهم من أعدائهم وطمع أعدائنا فينا بمقدار خوفنا منهم. وخوف من الأعداء وجسارة في قلوبهم يفرز وأمر هو الوهن الضعف. لذلك نظرتم إلى الواقع من حيث أنه واقع فعناصر قوة أعدائنا في أربع. أولا في القوة العسكرية والقوة السياسية والقوة الاقتصادية وضعف المسلم. طيب قوة سياسية قوة عسكرية وقوة اقتصادية هذه ليست أمر ذبال بالنسبة للمسلمين. فلو كان المسلمون هم في القمة السابقة لهذا الأمر فعندهم عدد وعندهم ايش عدد عدد كثير. لا بل أنتم يومئذ كثير. إذن عندهم عدد كبير كثير وعندهم قوة مادية كما تباع الأكلة إلى قصعتها. إذن عندهم ومع ذلك وجود هذه العناصر الثلاثة عند المسلمين تخلفت قوة المسلمين وبقي الضعف لأن مصدر القوة في هذا الدين كما قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله أذلنا الله. إذن ولذلك يحاول الكفار المستعمرون ابقاء المسلمين في حالة الضعف. اجلبون بخيلهم ورجلهم ومالهم وعددهم وعددهم على ان نبقى في حالة ايش الضعف. وما هو الضعف الذي نشكو منه؟ هو تخلفنا عن الانفعال بديننا. لذلك يحولون دائما بينك يا عبد الله وبين المنهج الصحيح. لذلك لا تستغربوا اذا سمعتم بقاء وجود المناهج المنحرفة حتى في ظلال الشيوعية التي لا تعترف بالله ربا. في ظلال الشيوعية الكافرة الملحدة التي لا تعترف بالله ربا وبالإسلام دينا ولا بدين من الأديان بقيت المناهج المنحرفة المنتسبة للإسلام تعيش وتترعرع لتضل المسلمين. لماذا؟ لأن هذه المناهج لا تزيد المسلمين إلا ضعفا. طيب لماذا وصلنا إلى حالة الوهن التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن مصدر التلقي أصبح مشوشا عندنا. وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين. قال حذيفة حذيفة علامة الفتن يا إخواني الذي كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور كما يعرف أحدنا ابنه. قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أعرف من أجل ألا يدركني، فمخافة مفعول لأجله، مخافة أن يدركني، أي مخافة إدراك الشر لي، وكأن الإنسان منفلت شارد هارب والشر يريد أن يدركه. لذلك إذا تركت الشر ما تركك الشر، لأن مصدر الشر هو الشيطان، لأن أن يدركني المصدر المؤول وهو بمعنى إدراكه، أي إدراك الشر لي، مخافة إدراك الشر لي. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. طيب، الذي يخشى الشر ولا يريد أن يقع في الشر ولا يريد من الشر أن يدركه، هذا منهج أيضا. بماذا يرتبط وبمن يرتبط؟ يرتبط بالمنهج وبعلماء المنهج، يرتبط بالمنهج وبعلماء المنهج. لذلك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير. الجاهلية وشر لا خلاف فيها، أتانا الله بهذا الخير، أتانا الله بالنبوة، فهل بعد هذا الخير أي النبوة من شر؟ قال نعم، قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. نريد أن نقف هنا. كان حجر الزاوية التي ينبغي أن ننطلق منها، ونريد أن نتعرف على المنهج الصحيح الذي يعصمنا من الشر مخافة أن يدركه. قال رسول فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ نبوة. قال نعم. ما هو الشر الذي وقع بعد عصر النبوة؟ ما هو الشر؟ الفتنة التي وقعت بين الصحابة، ومن هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة خرجت رؤوس البدع، أطلت من جحورها، أطلت بدعة الشيعة الرفض، أطلت بدعة الاعتزال، وأطلت بدعة الإرجاء، وأطلت بدعة التجهم، وأطلت بدعة الخروج، وهذه أصول الفرق. إذن إذا وقعت الفتنة واختلف أهل الحق فيما بينهم بوضع التأويل، عندئذ من الذي يظهر؟ تظهر البدع ويشمت أهل البدع ويسر أهل البدع ويعمل أهل البدع على تعمية فواصل والحواجز والأحاديث التي أحدثت هذه الفتنة بين أهل الحق. فتنة حدثت بين الصحابة، لكن لما كان صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لما كانوا ركنا في المنهج، سكت الرسول عن الفتنة. لما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ركن في المنهج، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة، فلم يفصل وعرف
حذيفة منهج التلقي من الحبيب بالمصطفى فلن يستفصل. هذه تربية محمد لأصحاب محمد، لا يسألون إلا بقدر الحاجة، وإذا رأوا رسولهم المعصوم صلى الله عليه وسلم أخى شيئا عن وقته علموا أنه ليس من لوازم البيان، لأن البيان لا يجوز أن يؤخر عن وقت الحاجة. كأن الرسول وكأن تطبيق حذيفة لكلام الرسول يقول لنا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة هم القدوة، هم الأسوة، لذلك يجب ألا يخدش هيبتهم في الصدور، يجب ألا تمس قدسيتهم في العقول، لأن هيبتهم وقدسيتهم ليست قدسية أشخاص، وإنما هي قدسية منهج وفهم وتلقي عن الله ورسوله. لذلك كان الفرق بيننا وبين الفرق هو الوقوف الصحيح أو إنزال أصحاب محمد منزلتهم التي أنزلها الله لهم. نعم، لم يفصل الرسول، لم يستفصل حذيفة، يعني قاعدة في المنهج امسكوا ألسنتكم عن أصحاب محمد. وتلقوا منهم الإسلام غدا طريا كما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إشكال المسلمين هو ليس في التنذير وإنما هو في التأويل. لا تجد الخلاف بين المسلمين هل هذا القرآن قرآن أم لا، كلهم يؤمنون بالقرآن إلا من أضله الله على علم، وظهرت هذه الفرق المنحرفة في أواخر هذا القرن الماضي بما يسمى بالقرآنيين أو غيرهم، وهم من القرآن براء، قالوا نكتفي بالقرآن وهم لا يؤمنون حقيقة بالقرآن. إذن هذا هو منهجنا وهذا هو مربط الفرس في منادينا، الكتاب والسنة بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الآن فهل بعد هذا الشر من خير يا رسول الله؟ قال نعم، وفيه دخل إلا الرسول فصل الآن. نعم في خير، طيب هذا كلام عام ثم فيه تفصيل وفيه ايش دخل. لما فصل الرسول استفصل من؟ حذيفة. قال وما دخنه، وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. اذا الدخل هو انحراف في المنهج عن منهج رسول الله، انحراف في التصور عن تصور رسول الله، زيغ في الهدى عن هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، من أطاعهم قذفوه فيها. قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انظر إلى حرص الإسلام ورسول الإسلام ومبعوث الملك العلام عليه الصلاة وأفضل السلام على وحدة المسلمين. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إذا توحيد الأمة مقصد شرعي. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام،
قال فاعتزل تلك الفرق، فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. إذا لم يكن للمسلمين جماعة وإمام، فالمفروض في زمن الفتنة وزمن التحزب اعتزال الأحزاب والفرق. ما معنى أن نعتزل الأحزاب والفرق؟ هل معنى أن نذهب إلى واد غير ذي زرع أو زرع ونعض على أصل شجرة وعضاء؟ لا يا إخوان، المقصود وأن تعض على أصل شجرة، تعض أي تأخذها بأسنانك. هذا مفسر بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا على يد النواجذ، أي عندما تعتزل فرق الضلالة ودعاة الغواية ورؤوس البدع تبحث عن المنهج الحق وتتمسك به وتناصر أهله وتعض عليه النواجذ حتى يدركك الموت. وهذا في دليل على استمرار الإنسان في العبودية حتى يدركه الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك إذا وقعت الفتنة ووقع الهرج، فالأصل في منهج المسلم هو العبادة، كما في صحيح مسلم عبادة في الهرج، عبادة في الهرج كهجرة إلي. لذلك فملامح هذا المنهج التي تبدو شاحبة ونريد أن نعمقها ونوضح صورتها في أذهاننا، وإن كنا ننتسب إليها للأسف، فصورة المنهج وخطوط المنهج في أذهان كثير من أخواننا شاحبة نريد أن نعمقها، وأسأل الله أن ييسر لي ذلك. ملامح هذا المنهج كتاب وسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهج هو منهج يقيم عبودية الله في الأرض. لذلك لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما يريد أن يقيم عبودية الله في الأرض، ومن ثم يكون لله المنة عليه وعلى المسلمين فيورثه الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. فسنة الله الشرعية وسنة الله الكونية هي من أقام عبودية الله في الأرض مكن الله له في الأرض وعده، وعده. والوعد الرباني لا يتحقق بانطلاق ولا يتحقق بتهييج ولا يتحقق بماذا؟ باستعجال. الوعد الرباني يتحقق والنصر الرباني يتنزل إذا كان المحل قابلا لذلك، وإذا تخلف الوعد وإنما هو تخلف في المحل لأن المحل ليس بقابل لهذا الوعد ولا قابل لهذا النصر. فاتهموا أنفسكم ولا تتهموا دينكم، وهذه آفة كثير من الناس. إذا تخلف النصر وإذا تخلف التمكين عنهم اتهموا ربهم ولم يتهموا أنفسهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يعيننا على تلمس أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المنهج. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والمحاضرات القادمة إن شاء الله ستكون تفسيرا وتأصيلا لهذا المنهج الصحيح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.